لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليفحه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث صحيح ولا ما صح؟ وقفنا عند هذا الحديث. طيب، قلنا عند في هذا الحديث ان المسلم اذا صلى واتخذ سترة الى جهة القبلة، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، يستره عن من؟ فالسترة ما يضعها المصلي بين يدي صلاته، فإما أن تكون السترة جدارا أو عنزة كما كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الفضاء إذا خرج، والعنزة هي الحربة، أو كمثل مؤخرة الرحل. كان المؤمن يصلي إلى سترة، بل كان يتحرى السترة ويحرص عليها عليه الصلاة والسلام. فلما أراد فكان يصلي إلى جدار، وأراد الساعة أن تمر بينه وبين الجدار، فتقدم إلى الجدار حتى ترك الساعة تمر من خلفه، ثم رجع إلى موضعه وصلى وأتم صلاته. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى السترة، وهو مؤيد لمذهب القائلين بالوجوب، لأن التحري صلى الله عليه وسلم ومدايمته عليه الصلاة والسلام على هذا مع أمره عليه الصلاة والسلام بالسترة يدل على أنه على أن السترة اتخاذها واجبة. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يعني بينه وبين السترة، هو وضع سترة شيء مثلا يريد أن يصلي عليه، يقول مثلا كرسي، وأراد الصف أن يمر بينك وبين السترة، وهذا معنى بين يديه. أما إذا أراد أن يمر بعد السترة فهذا ليس لك عليه سلطان، صح، إنما لمن أراد أن يمر بينك وبين السترة. قال عليه الصلاة والسلام: فليدفعه، يمنعه بالدفع أولا، فإن أبى فليقاتله، يقاتله زي معنى يقتله، ولكن يزيد في الدفع ويحاول أن يمنعه بقوة، فإنما هو شيطان. إذن المعنى الإجمالي للحديث: إذا كان المسلم يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز أو أن يقطع بينه وبين السترة أو يمر بين يديه يمنعه، فإن أبى يقاتله، والتعليل أنه شيطان، إنما هو شيطان. هذا المعنى الإجمالي للحديث. ما أدري كنا تحدثنا عن ترجمة أبي سعيد ولا ما تحدثنا عن ترجمته أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ولا هذا عند الفتيات ربما. طيب، من هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه؟ سعد بن مالك ابن سنان، ومالك ابن سنان قتل شهيدا يوم احد، فوالده ايضا صحابي رضي الله تعالى عنه، هو من المكثرين من الروايه والحفظ رضي الله تعالى عنه. قال: اذا صلى احدكم الى شيء يستره. لابد ان نتكلم بعد ذلك عن الاحكام المتعلقه بهذا الحديث، هذا الشرح الاجمالي للحديث. لابد ان نتحدث عن الفوائد المستفاد من هذا الحديث؟ اولا نقول مما يستفاد من هذا الحديث على الانسان على المسلم اذا صلى ان يتخذ فطرة، لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، وقلنا يرجحين يتخذ السترة وجودا ام استحبابا؟ وجودا. واحد يا كسبة تعالوا قربوا انتوا بتحلوا في الناس في الاسئلة يا مجنون يا ناس ما اقول لك كده يا حمدي يعني شغلتم علينا هؤلاء الطلاب لانهم يعني بيكون مهم بالاسئله والجائزه اكثر من الـ من الـ من الفائده. تعالوا هنا تعالوا هنا اجلسوا هنا شوف دائما في كل حصه لي تجلسوا هنا كويس انتوا الاثنين معنا. ما اسمك؟ محمد هند. محمد هند ها مثلك اسامه محمد اسامه وانت وليد. طيب ماذا قلنا؟ قلنا انه اذا كان مسلم يصلي اول شيء يستفاد من حديث ابي سعيد ان يتخذ ستره ان يجعل شيء يصلي اليه. عرفت؟ طيب الفائده الثانيه يستفاد ايضا من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي لا يمر. لكننا نود ان نحقق المساله الثالثه بعد هذا، يعني الفائده الاولى اتخاذ ستره، الفائده الثانيه تحريم المرور، الفائده الثالثه من الذي عليه الاثم؟ النار ام المصلي؟ من الذي ياثم؟ النار ام المصلي؟ يأثم المار لا شك، لكن المصلي أيضا يأثم إذا تركه، لأن هذا الحديث على الأمر، أمر أن يسلم أن يدفعه، والدليل على أنه أمر ليس من الاستحباب قوله فإن أبى فليقاتله، فدل على أن يأثم أولا من المار، وبعد ذلك المصلي إذا لم يمنعه. طيب رابعا هل مرور المصلي يخطئ الصلاة إذا مر أحد بين يدي المصلي هل يخطئ الصلاة يعني يعيدها؟ أيها محمد نعم إذا كانت امرأة دخلت الصلاة نعم الأسود والأحمر الأسود طيب نعم أهاء ثاني والحمار والحمار ايضا طيب اذا مر يعني رجل طيب اذا مرت جاريه طفله صغيره لا تخطا بكذا طيب واذا مر اي حيوان اخر شاة او هره او غيره ما تخطا بكذا لكن المسلم يأثم ويحرم عليه إذا قطع أو مر بين يديه يعني يصلي وقلنا بين يديه يعني بين يديه شنو؟ السترة أو لمن لم يتخذ سترة أن لا يمر بينه وبين موضع شنو؟ موضع سجوده ولكن إن مر بعد موضع السجود فإن هذا لا يدخل في الإثم. طيب قال هذه الفائدة كم؟ نعم؟ لا يعني هذا سوف نناقش هذه المسألة بعد قليل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هل المرأة تقطع الصلاة أم لا تقطعها؟ وهل هي الحائض أم غير الحائض؟ الفائدة الكم الآن نحن؟ يلا نكتبه الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. طيب من الحديث أن يبدأ في الدفع بالأسهل ثم الأسهل أن يبدأ في الدفع بالأسهل ثم شنو؟ الأسهل. قال عليه الصلاة والسلام فليدفعه تدفعه حتى كان يتمنعه فإن أبى قال تجنو فليقاتله. معنى بدأ بماذا عليه الصلاة والسلام؟ بالأسهم ثم شنو؟ ثم الأسهم. يعني شخص يريد أن يقطع الصلاة ما تقاتل خمسك من هنا طوالي واسمه شنو إذا دفعته ماذا تسمونها هنا في الخليج؟ اسمه شنو؟ لذة مش كده؟ معنى لذة مش كده؟ لذيته ها؟ اسمه شنو؟ بده بده كويس. طيب من الأول ما تقول تدش في دولاري لا ادفعه يعني فلنعه هكذا هكذا على كيده. إذا أنا بعد ذلك تأشده تدشه وأنت في الصلاة. إذا قلنا من الفوائد في الصلاة هي شنو؟ الفوائد هنا قلنا شنو؟ أن يدفع بشنو؟ بالأسهم ثم شنو؟ ثم الأسهم. هذه الفائدة كم؟ الخامسة. الفائدة الثالثة الصائل يدفع. الصائل يدفع. ما معنى الصائل يدفع؟ الصائل من يصول على حرمة من الحرمات المال أو النفس أو العرض أو غيرها. الصائل يدفع في الشرع. الصائل شنو؟ يدفع. يعني من أراد أن يوقع الضرر بك تدفع الضرر عن شنو؟ عن نفسك. طيب أين الضرر هنا؟ الضرر في الدين هنا صح؟ الضرر هنا ضرر في شنو؟ في الدين. لأنك تقف بين يدي ربك تناجيه وشخص يريد أن يقطع عليك لذة المناجاة وحلاوة الخشوع. عرفت؟ إذا قلنا الصائل شنو؟ يدفع. فائدة ولا ما فائدة لي؟ طيب الفائدة القادمة كم؟ السابعة. نقول في الفائدة السابعة لو أنه دفعه فمات. ضده حتى وقع على رأسه فمات. الصواب أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه دفعه بأمر الشارع شرطا أن يكون قد بدأ معه بالأسهم. لكن من الأول كان ضربه ولا دزه فمات يكون هذا قتل خطأ ولا سجع عنك. ممكن يكون خطأ. نعم ممكن يكون من القتل الخطأ. إذا قلنا يدفعه وإذا دفعه بعد أن عمل بالحديث فإنه لا شيء عليه شرعا لأنه دفعه بأمر. نعم إذا قاتله ما قال فليقاتله فقع عينه أو قتله فإنه لا شيء عليه. طيب الفائدة الثامنة جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة؟ أين الحركة يا محمد؟ قلنا من هذا الحديث لا يعني نفهم جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة؟ لا نحن نتحدث عن شخص يصلي وبينه وبين سترته يود أن يموت أحد مثلا قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله. قلنا في هذا الحديث دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة هنا؟ الدمع يحتمل الحركة ولا يحتمل الحركة؟ يحتمل ما يحتمل. المقاتل تحتمل الحركة ولا تحتمل؟ تحتمل مش كده؟ إذن هذا فيه جواز هذه المسألة. طيب من يقرأ؟ تفضل اقرأ. اقرأ الحديث الذي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس بعد الماء.
نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن المرور بين يدي المصلي. يا إخوان أفهموا يعني أرجو أن تركزوا. أورد المصنف هذا الحديث اللي هو المصنف من؟ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي المشهور بالحافظ عبد الغني المقدسي، أورد هذا الحديث في كتابه عمدة الأحكام في باب المرور بين يدي المصلين، وهو أورد هنا أن الحديث يقول أن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، أتان يعني أنثى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى ولم يكن يصلي إلى جدار إلى حائط، لأن منى لم يكن بها شو؟ لم يكن بها شو؟ جدار، إلى غير جدار. قال فأتيت وأنا أركب حمار أتان يعني أنثى، ومررت بين يدي بعض الصف يعني الصفوف مرصوص، ومر بحماره بين يدي بعض الصف. قال ثم نزل وترك الأتان ترتع يعني تأكل، ووقف وصلى، لم ينكر عليه أحد. طيب هذا هو الحديث، والحديث من رواية من؟ عبد الله بن عباس. ومن هو عبد الله بن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد بالشعب أبي طالب في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما وجد وسلم يصلي بمكة في منى كم كان عمره؟ كم 12 ولا 13؟ 13 سنة قبل الهجرة بثلاث سنوات. لما صلى وسلم بمنى كان هذا في حجة الوداع، وكان في سنة كم؟ في السنة العاشرة من الهجرة التي مات بعدها بدعة الله. لعلي لا ألقاكم بعد عامي، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طيب مات مسلم بعد حجة الوداع بشهرين ونصف، عرفت؟ إذن كان كم كان عمره؟ 13 سنة. ولذلك قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام. فعلا سن 13 سنة هو قريب من شنو؟ قريب من الاحتلام. طيب عبد الله بن عباس ترجم له الذهبي في سير اعلام النبلاء فقال كان وسيما وجميلا، وكان كامل العقل والراي مسددا. ومن الذين كانوا من صغار الصحابه، لما مات ابن سلم كان يعني كم كان عمره؟ 13 سنه. قال كنت اسال عن المساله الواحده 30 من كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المساله الواحده كم؟ 30. انظر الى هذا العلم الغزير. ولذلك صار ابن عباس لما مات كبار الصحابه موئل العلم ومرجع الفتوى بكل العالم في يوم من الايام، حتى يحكي انه قال كان ذلك فتى من الانصار في علم، كنت اقول له هيا نختلف الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم احياء وافرون ناخذ عنهم العلم. فقال يا عبد الله أتظنن أن الناس قد يجتمعوا إليك في يوم من الأيام لأخذ فتوى وعلم وأصحاب رسول الله من الكبار وافرون؟ قال فتركته وجعلت أسأل عن المسألة الواحدة 30 صحابي. قال فلما ماتوا وجلست للفتوى قال كان يمر الرجل الأنصاري ويقول والله إن ابن عباس أعقل مني، لأنه لو سمع كلامه لصار شنو؟ عالما مثله، عرفته؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو صاحب المكانة، هو صاحب مكانة وفضل. وجاهد ابن عباس مع عبد الله بن ابي الصرح في فتح شمال افريقيا، من الذين يعني جاهدوا ايضا رضي الله تعالى عنه. طيب نبدا مباشرة بعد ان اخذنا المعنى الاجمالي للحديث، نبدا في فوائده ما يستفاد من الحديث. ربما ايها الاخوة بعض الاشياء المستفادة قد لا تجدونها فيما في الكتاب، فلذلك ارجو ان أن تركز معي. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى الفقهية، سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة لمن؟ للمأموم. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان نعم يا أخي، إذا كان الإمام لديه سترة، نعم، مثلا الإمام يصلي هنا في هذا المكان، هذه الخشبة التي على المصاحف سترته، لا يمر بعد ذلك مرور أي شيء، امرأة كما يحصل في الحرم، أو حتى كلب أسود أو حمار، لا يضر إذا كان للإمام سترة. فإن سترة الإمام، وهذا باب البخاري مناسبة، بوب البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يقطع الصلاة شيء، فلا يأثم من مر، ولا يأثم المصلي الذي مر بين يديه، ولا تقطع الصلاة ولو كان المار رجلا أو امرأة أو حمارا أو كلبا أسود أو غيره. عرفتم يا قوم ولا ما عرفتم؟ إذا ما هي الفائدة الأولى؟ يلا واحد يقول لي ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أي نعم، سترة الإمام سترة للمأموم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ أنا أريد أن تصوروا المسألة التصور الصحيح. إذا كان الإمام يصلي، نعم نعم يا ولدي، أمامه سترة أمام الإمام، نعم، والصفوف مصفوفة، ومر شخص أو أي شيء يقطع الصلاة أو لا يقطعها، هذا لا يجوز، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لماذا؟ طيب لماذا قلنا هذا يعني لماذا استفدنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ لأن كأن ابن عباس مر بالحمار، وفي حديث اللي بلغ أن الحمار يقطع شنو؟ يقطع الصلاة. لو قال قائل قلتم أن الحمار يقطع الصلاة، وابن عباس مر بحماره بين يدي بعض الصف في منى، ما تقولون؟ لا أبي يرفع يده، أيوه لا لا يعني كيف نرد عليه؟ شخص قال أي الرسول قال في حد أبي ذر مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. طيب هنا في حمار جاء ومر بشنو؟ لأن الإمام عنده سترة. صحيح، ما اسمك؟ عبد الرحمن. لأن الإمام سترة، إذا نقول الحمار لم يقطع الصلاة هنا لأن الإمام شنو؟ لأن الإمام سترة. طيب قوله على استرد هذه الفائدة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار، ألا ينفي هذا السترة؟ صحيح، وهذا قول الحافظ بن حجر. قول الحافظ بن حجر في الفتح أن نفي الجدار لا يعني نفي سترته. لماذا؟ لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى في فضاء وكانت من آنذاك شنو؟ فضاء، أنه يصلي إلى عنزة وله عنزة يصلي إليها، فنفي الجدار لا ينفي شنو؟ لا ينفي سترة. يعني أنا أريد أشرح هذا الكلام، قلت الحديث يقول أن يصلي من يصلي أنه لم يصلي إلى جدار في منى، هل هذا يعني أن يصلي لم تكن لديه سترة؟ لا يعني. لماذا؟ لأنه من عادته أيوة عليه الصلاة والسلام أنه كان شنو؟ في الفضاء يصلي إلى شنو؟ إلى عنزة. واضح؟ طيب هذه الفائدة الثانية، يعني مضافة إلى ما عندكم. الفائدة الثالثة، بوب البخاري بابا عظيما من هذا الحديث، باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها، مستدل بهذا الحديث. وأين مكة؟ أين مكة في هذا الحديث؟ منى. منى من مكة بالمناسبة، لأن منى داخل الحرم ومزدلفة داخل الحرم، يعني منى داخل مكة ومزدلفة داخل مكة، لمزدلفة جميع أحكام الحرم ولمنى جميع أحكام الحرم، لكن عرفة في الحلم. في الحلم يعني شنو؟ خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، لكن مكة لكن منى شنو؟ من الحرم، وشنو؟ ومزدلفة من شنو؟ من الحرم. طيب طيب نكتفي بهذا في هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الذي بعده. اقرأ
الحديث السادس بعد المئة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليست
بسطهما ولا بسطها
بسطتهما
نعم،
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
طيب صحيح. الحديث ماذا قال؟ مررت بين يدي بعض الصف، كيف يكون بين بين النبي؟ النبي واحد، وهذا الإمام يكون واحد، قال بين يدي شنو؟ بعض الصف، فدل على أنه مر بين يدي، أيوه، بين يدي صفوف المسلمين. عادي، هذا في إشكال، أصلا مر بهناك من العنزة ما كان في حد أصلا، ولو مر بين يديهم يسلم بين الصف وبين يديه السترة لما تركوه داع الحمار، لو مر ابن عباس وحده لما نعم، صح ولا ما صحيح؟ لأنه قال فليدفعه، فإن أذى فشنو؟ لأي بكائن من كان، حتى الرجل الذي لا يرفع الصلاة، فدل على أنه مر بين يديه الصف، وهذا يحصل خاصة إذا كان يصلي في شنو؟ في فضاء، هم يصلون في فضاء، فجاء ومر بين يدي بعض الصف عليه الصلاة والسلام في منى. طيب حديث عائشة، أولا عائشة هي أشهر من أن يعرف بها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، من المؤمنين العالمة الفقيهة العفيفة التقية العابدة الصوامة القوامة الناسكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، يحبها حبا شديدا، حتى في حديث عمرو بن العاص في البخاري قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها. ولما شكى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لفاطمة، فجاءت تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، قال يا فاطمة أتحبينني؟ والحديث في مسلم. قالت نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال إن كنت تحبينني فأحبي عائشة. فهي كما قال القحطاني في منيته رحمه الله تعالى، وأبو المطهرة وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان، أكرم لعائشة الرضا من حرة بشر مطهرة الإزار حصان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان، هي زوج خير المرسلين وعرسه وحبه من جملة النسوان. فعائشة رضي الله تعالى عنها هي من هي. تقول هذا المعنى الإجمالي للحديث، قالت كنت أنام بين يدي رسول الله، رسول الله يصلي صلاة النافلة في البيت في الغرفة، وهي إلى جهة القبلة نائمة وراقدة، الرسول يصلي يصلي القبلة وبجلاية في شنو؟ في قبلتي بمعنى شنو؟ بين المرسل وبين القبلة، الآية في قبلته، يعني هي رأسها إلى شنو؟ هي قبلة، ورجلاها في شنو؟ في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سجد غمزني، فحس بلمس أصابعه ويده، فقبضت رجلاي. لماذا تقبض رجلاه؟ ليجد موضع لشنو؟ للسجود. فإذا قام بسطته لها. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى ما أدري مكتوبة عندك أو مكتوبة، ولكن لمس المرأة لمسها لا ينقض الوضوء. مكتوبة؟ بس خلاص الحمد لله. لمس المرأة لا ينقض الوضوء. أين اللمس؟ غمزني يعني. وهذا فيه رد على من قال أن مجرد لمس المرأة ينقض شنو؟ ينقض الوضوء. وقد رد العلماء الذين يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ردوا بأن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء. شخص متوضئ ووطئ نجسا من الأنجاس بول أو غائط ولمسه في جلده، يعيد الوضوء أم يغسل النجاسة؟ يغسل محل النجاسة فقط. وإذا لو قلنا بأنه يعيد الوضوء ونقضنا وضوءه ونقضنا وضوءه بغير دليل، أين الدليل على أن لمس النجاسة تنقص الوضوء؟ فكذلك لمس المرأة. إنما من قال من المالكية والشافعية وفي الأحناف قولان في المسألة، وفي المسألة تفصيل بشهوة بغير شهوة. أنا لا أريدكم أن تأخذوا هذا التفصيل، أريدكم أن تأخذوا المسألة بكلياتها. لمس المرأة على أقل شيء بغير شهوة لا ينقص الوضوء. طيب الأمر الثاني يؤخذ من هذا الحديث ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضيق، ما كان فيه رسول الله من الضيق. والدليل على رسول الله كان في الضيق أمران، من يذكرهما استنباطا من الحديث. كيف نعرف؟ أنا أقول لك شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق من هذا الحديث في من عيشه. كيف؟ دل لي. أيوة يا أخي الكريم، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. مصباح في البيت ما موجود، ضيق ولا ما ضيق؟ يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم في شرف من العيش وضيق. نعم نعم، ما في مكان زيادة، المكان ضيق صحيح. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق من العيش عدم وجود مصابيح وضيق المكان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة إذا رقدت لم يكن هنالك موضع يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تضم شنو وأن تقدم عائشة رضي الله تعالى عنها رجلاها. وهي لا تعرف به أن ولا هي لا تعرف أنه سجد إلا إذا شنو إذا غمضها. طيب هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أذكرها، وربما أنتم يعني لم تمر عليكم هذه المسألة، وهي مسألة بعض أهل البدع الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. هذا الكلام يعني سمعتم به ولا ما سمعتم؟ سمعتم به صح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ بقول عائشة لا يا ابنة ما اسمك؟ بكري؟ بكر؟ طيب بكر نعم. لا كيف نستدل على أنه بشر وليس من نور من هذا الحديث؟ يا إخواننا الكلام واضح، ليس فيها مصابيح. يا إخواننا واضح، ليس فيها مصابيح. إذا كان هو نور عليه الصلاة والسلام هل يحتاج إلى مصباح؟ هل النور يحتاج الى مصباح؟ ليس في هذا فضيح، هو نور بما جاء به من احكام وسنه وهدايه للناس، كما ان المولى عليه سمى كتابه شنو؟ نور. مش كده؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هاديا وسراجا شنو؟ منيرا. لكن الكتاب نور، اذا وضع القران في الظلام هل المكان يضيء؟ اذا وضع القران في غرفه مظلمه هل الغرفه تضيء؟ هل هو نور حسي ام نور معنوي؟ معنوي. كذلك الرسول احكامه ودينه الذي اتى به نور معنوي، لكن لم يكن نورا كما يزعم بعض المتصنفه بالنسبه الصوفيه يعتقدون ان الرسول نور وانه من نور الله عز وجل، اعوذ بالله. وهذا ما يسمى بنظريه الفيض الالهي، كان الله فاض من نوره، وهي نظريه يونانيه بالمناسبه يرد من الاسلام. نعم يا اخي الكريم. نعم ايضا هذا من قول اهل البدع لحديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، هو عند الحاكم بن مستدرك والحديث موضوع ان الرسول خلق قبل ادم، هذا غير صحيح، انما الحديث الصحيح كنت نبيا وادم مجندل في طينته، وهذا يعني ان الله قدر ان يكون النبي نبيا قبل، بل قدر لنا جميعا مقاديرنا قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما جاء في حديث مسلم. طيب انا اود ان اسرع معلش. طيب من الاحكام الموجوده الحكم الفائده الرابعه نقول في هذا ايضا جواز الحركه التي لا تحيل الصلاه. اين الحركه؟ غمزه مثلا لمن؟ لعائشه. جميل. ومن الفوائد ايضا ركزوا معي المساله الفقهيه التي تقول هل المراه تقطع الصلاه او لا تقطعها. المراه تقطع الصلاه او لا يقطعها؟ أه؟ تقطعها ولا تقطعها؟ في خلاف، خلاف بين من؟ طيب توجد في هذه المسألة يا اخوانا، انا ما اريد ان يتشعب بكم الامر. ما اسمك؟
ابني.
ها؟ من؟ عمران. عمران ولا عمران؟ طيب خلاص. يا عمران اذا انت فهمت انا متاكد ان البقيه كلهم يفهموا ان شاء الله. توجد عندنا في هذه المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول ان المرأة والكلب والحمار لا يقطعون الصلاة، لان هذا ليس من قطع الصلاة، وهذا قول الجمهور المالكية والاحناف والشافعية. هذا القول الاول. اي عمران القول الاول قلنا ان المالكية والشافعية والاحناف يقولون ان هذه الثلاث لا الكلب الاسود ولا الحمار ولا المرأة لا تقطع شنو؟ الصلاة لا تقطعها، إن نفض فالصلاة الصحيحة تواصل فيها. القول الثاني قول الحنابلة أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. عرفتم؟ ولهم اختلاف في الحمار، لكن المرأة لا تقطع الصلاة عندهم، هذا قول من؟ قول الحنابلة. إذا عندنا بقول أئمة الأربعة أن المرأة لا تقطع شنو؟ لا تقطع الصلاة. الجمهور زائد من؟ الحنابلة. القول الثالث قول الظاهرية، وهو ترجيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة، وهذا هو الراجح الذي أرجحه. طيب يلا عندنا كم قول في قطع الحمار والكلب والمرأة للصلاة؟ عندنا كم قول؟ الشخص يرفع يدك أول شيء ارفع يدك. أيوة ثلاثة. طيب ما هي الأقوال الثلاثة؟ اذكر عن قول واحد الحنابلة. طيب ماذا قالوا؟ الكلب الأسود يقطع الصلاة دخل. واختلفوا في الحمار والمرأة، والراجع عندهم أن المرأة لا تقطع شنو؟ لا تقطع الصلاة. هذا قول من؟ قول الحنابلة. القول الثاني هيا فهمي وهو القول ياتي الراجح. الراجح يعني شنو؟ هذا الأصح يعني في الباب. طيب والقول الثالث أيوة نعم يقطعون ولا يقطعون؟ يقطعون. هذا قول من؟ قول الظاهرية. الظاهرية من الذين يعني يقولون بالظاهر ويمثل هذا المذهب؟ داود الظاهري وابن حزم الظاهري. وقد رد هذا من ابن تيمية. طيب القول الثالث قلنا لا أجل فعله أي عبد المحمود. قول الجمهور وهم المالكية والأحناف والشافعية يقولون أنها ولا الكلب الأسود حتى لا يقطع شنو؟ لا يقطع الصلاة. طيب طبعا استدلوا ببعض الأدلة منها حديث عائشة، وهذه الفائدة اكتبها الفائدة كم؟ الخامسة. أنه يوجد فرق بين اعتراض المرأة في الصلاة وبين قطعها للصلاة. فرق بين اعتراض المرأة وشنو؟ للصلاة. يعني لا تمر، هل المعترض مرة؟ يعني حتى لو شغلوا بأن المرأة لا تقطع بهذا الحديث نقول هذا الحديث ليس بشنو؟ يحد بماذا؟ لأن هذا اعتراض وليس شنو؟ وليس مرور. حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقطع الصلاة ثلاث، المرأة والحمار وشنو؟ وكل شيء. وكانت عائشة رضي الله عنها تورد هذا الحديث للرد على حديث أبي ذر، وكانت تقول أن المرأة لا تقطع شنو؟ الصلاة. لكن هذا الحديث ليس بحجة. لماذا؟ لأنه اعتراض وليس شنو؟ وليس مرور. فهمتوا؟ نعم؟ أيضا بذلك المكان. لكن نقول أن هذا اعتراض وليس شنو؟ مرور. غاية ما فيه جواز اعتراض المرأة على صلاة المصلي إذا كانت ساكنة، لأنه إذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت قالت كنت أنام، وهذا يفيد أنها كانت شنو؟ ساكنة ولا متحركة؟ أنها كانت شنو؟ ساكنة. ولذلك نقول أن عائشة رضي الله عنها كانت ساكنة بدليل قولها كنت أنام. وحديثنا عن المرور وليس عن شنو؟ وليس عن النوم والاعتراض بين يدي شنو؟ بين يدي المصلي. طيب مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن قلنا يعني معلش أرجع بكم الاستدلال بمرور الحمار في منى أنه لا يقطع الصلاة استدلال ليس في محله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان بين يدي الصف والمغشوفهم شنو؟ سترة. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي المصلى لا يقطع شنو؟ لا يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن اعتراض وليس شنو؟ وليس مرور. واضح هذا الكلام؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده. نعم أيوه النوم صحيح ايوه. طيب يقول الشيخ معروف ان النوم اذا نام المسلم انه ينام وجهه الى شنو؟ الى قبلة عن يمينه. فعائشة كانت تنام ورأسها الى قبلة. الرجال واضح يا اخوان، هم كانوا في ضيق ما عندهم اصلا. هذا لمن كان بامكانه ان يفعل، لكن الصلاة لا يجب لها مثلا يرجع سجود إذا نامت عائشة. فإذا هذا الكلام يقال إذا كان الوضع إذا كان الوضع يسمح، لكن إذا كان الوضع لا يسمح فالإنسان يرقد على ما فيه على ما على ما على ما يمكنه أن يرقد عليه. عرفت؟ هنا يعني ما نامت عائشة لأن هذا لا يصلح. هل عائشة يمكن كانت رضي الله عنها إتمام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد إلا إذا غمزها؟ لو كان في طريقة أن تمام يعترض هل كان يسمح؟ يعني حتى البنية نفسها بنيت إلى هذه أو بهذه الطريقة. يعني أنت تصور أنك في المدينة وأن البنية بنيت في المدينة والحجرة كانت على هذه الهيئة، عرفت؟ طيب اقرأ يا شيخ.
باب تحية المسجد. الحديث السابع بعد الماء. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
طيب هذا الحديث باب أو هو حديث عن تحية المسجد. وهذا الحديث عن أبي قتادة، وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه يعتبر من الأنصار وهو من بني سلمة، فهو أبو قتادة الحارث بن ربعي السلمي الأنصاري. وبني سلمة أوس ولا خزرج؟ خضرت. بني سلمة خضرت. طيب وهو كما قال في المسلم: خير ترساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. فأبو قتادة من الترسان وله منقبة. ورد في صحيح مسلم أن المسلم لما عاد من تبوك وكان على راحلته وكان ينعس، فتبعه أبو قتادة بناقته، فكان يواجه من سبب في السير يسير بالقرب منه، فإذا أراد النبي أن يسقط من على راحلته أقامه ثلاث مرات، فقال ابن سلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت نبيه. فأبو قتادة رجل له يعني مناقب. هذا الحديث ورد أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو أن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين. لكن الإشكال ليس في تحية المسجد، فهذه مستقرة. لكن الإشكال أين؟ الإشكال في أن تحية المسجد في أوقات الكراهة. يعني حديثنا عن تحية المسجد في شنو؟ في أوقات الكراهة. كمن دخل الجمعة مثلا والإمام يخطب، هذا فيه خلاف، يجلس. من دخل المسجد والإمام يخطب يجلس أم أنه يصلي تحية المسجد؟ يصلي. أنا في رأي آخر ولا ما في رأي آخر؟ نعم دخول سليس الغطفاني وأمر مرسل له أن يقوم وأن يصلي. لكن أقوال الفقهاء كالآتي: قول الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة أن لا يصلي، أن لا يصلي في أوقات النهي، أوقات الكراهة وأوقات النهي. والإمام إذا يخطب وإذا دخل بعد العصر وكذلك بعد الفجر كويس، أو عند شنو؟ عند قائم الظهيرة يصلي أو لا يصلي؟ قلنا عند الجمهور، والجمهور من الذين ذكرناهم؟ يلا المالكية والأحناف والحنابلة لأنه شنو؟ لا يصلي. وقول الشافعية أن يصلي في أوقات الكراهة، وهو القول الراجح يا بكر. ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ إذا دخلت المسجد في أوقات الكراهة، أوقات التنفل التي يكره فيها التنفل، دخلت بعد العصر أو بعد الفجر أو عند قائم الظهيرة أو الإمام يخطب، تصلي أو لا تصلي تحت المسجد؟ نعم لا تصلي. بقوما الجمهور من هم؟ والمالكية والأحناف. وعند الشافعية شنو؟ يصلي. طيب أيوة يا عمي. إذا دخل والأذان يؤذن والإمام على المنبر الأولى أن يصلي أثناء رمضان يصلي نعم. أما إذا كان في غير الجمعة يقف ويردد مع الأذان ليجمع بين الفضلين عرفت. أما إذا في الجمعة إذا انتظر الأذان سوف تبدأ شنو تبدأ صلوه لذلك عليه أن يصلي. وهنا نقول تحية المسجد حكمها سنة لكن الظاهر عند الوجوب تحية المسجد فيه سنة ولا واجبة اسمك مني امراض سنة ولا واجبة تحت المسجد سنة ولا واجبة الراجح عنها شنو واجبة لان الامر يدل على الوجوب ولا فارق لهذا الامر عن الوجوب عرفتم. طيب اذن طلاءها ماذا قلنا ماذا يستفاد من حديث تحت المسجد واجب وثاني قلنا شنو انه اذا دخل في اوقات الكراهة على قول الشافعي شنو يصلي وهو اختيار ابن تيمية والقاعدة المرجحة هنا هذه القاعدة ضروري تكتبوا اكتبوا هذه القاعدة انا جيت كلكم اكتبوا هذه القاعدة اكتبوا يا عمران كلكم اكتبوا ما عندك قلم هاك انا اعطيك القلم تفضل يلا اكتبوا القاعدة التي رجحنا بها صلاة تحية المسجد في اوقات الكراهة هي وذكرها ابن تيمية رحمه الله العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص العام المحفوظ العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. طيب سوف اشرح هذه القاعدة شرح بسيط حتى تفهموها او اقول ثاني العام المحفوظ محفوظ تعرف محفوظ قال في كتاب في لوح محفوظ المحفوظ العام المحفوظ مقدر على العام المخصوص. طيب ماذا نقول هنا في هذه القاعدة نقول كالآتي العام المخصوص نهي النبي صلى الله أن نصلي بعد العصر وأن نصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وأن نصلي عند قائم الظهيرة هذا عام نهي عام لكنه مخصوص ببعض الصلوات مخصوص. إذا هذا عام ماله مخصوص في عام آخر حديث عام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا عام هل بين في أي وقت في وقت ولا ما في وقت عام محفوظ عن التخصيص عام محفوظ عن شنو عن التخصيص يعني العام غير المخصص يقدم على العام ذاته الذي خصصه عرفته. طيب يلا أنا أريد يا حمدي شخص يشرح لي هذه القاعدة وإذا شرحها الشخص الصحيح تفهمه جائزة وهي موضع سؤال في الاختبار من الآن قال لكم هذا موضع اختبار يعني موضع سؤال في الاختبار يلا. طيب العام المحفوظ إذا تعارض مع العام المخصوص يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص لماذا؟ لأن لا تخصص وهذا لم يخصص لم يأتي ما يخصصه. طيب يلا نعم مخصوص بعض الصلوات عام مخصوص تعارض مع تحت المسجد ولم يحدد وقتا فترك امر بالصلاة تحت المسجد بعموم بغير شنو هنا يقدم العام المحفوظ على الأسبوع على العام. طيب هل يوجد تخصيص للنهي عن الثلاث في أوقات الكراهة؟ يعني هل يمكن يصد الإنسان في أوقات الكراهة في الشريعة خصصت بعض الأشياء، يعني نهت عاما أن يتنفل الإنسان لكنها خصصت بعض النوافل مثل لا ثلاث العيدين أصلا بعد ثلاث ارتفع الشمس كده أفهم الكلام وسوف نختم به. نقول النهي عن الصلاة في أوقات معينة كحديث عقبة بن عامر في مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع، وحتى حديث نهي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند غروب الشمس بعد العصر أو عندما تضيف أو تتضيف الشمس للمغيب حتى تغيب، عرفت؟ وعند قائم الظهيرة هذه النهي المترتب، لكن هنالك بعض النوافل يجوز أن تفعل في هذه الأوقات. أيها محمد تحيط المسجد الواحد لا الاتخار ما تذكر أيها أخي نعم سنة الظهر إذا قضاء السنة يعني قضاء النوافل يمكن يقول أيها نعم ها لا الصلاة شنو على النبي صحيح الصلاة على النبي مستثناء. لماذا يا اخوانا كل هذه تسمى صلوات ذات السبب، صلاة ذات السبب، دخول المسجد ليس مقصود ان نصلي لكن لأننا دخلنا نصلي. الميت يموت بغير اذن لا يستأذن ما يعني لا يختار احدنا متى يموت، اذا مات الميت فقلنا نصلي عليه صلاة الميت تصلي على من صلاة السبب ها لا معلش اسمحوا لي صلاة الطواف ركعتي الطواف تصلى في اي وقت من الاوقات حتى لو كان الوقت وقت كراهه. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي من ليل او نهار ما شاء. بعد الطواف يصلى حتى لو كان الوقت وقت شديد وقت كراهه. ثم رابعا قضاء النوافل لمن كان يصليها، وهذا ايضا مضيق في الاوقات يعني في الاوقات التي ليس فيها كراهه عن سبيل. طيب نختم هذا نقول معلش لأن الوقت في إفطاركم نقول كالآتي تحية المسجد هل تحية المسجد حرام الطواف؟ هل تحية المسجد حرام الطواف؟ نعم طيب أها تحية المسجد الطواف ركعتين وبعضهم يقول أنها شنو؟ الطواف يلا ما الراجح؟ الطواف أها الطواف نعم اها الطواف طيب اها الصواب انها صلاة ركعتين الراجح انها صلاة ركعتين لعموم الدليل. قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد الا يسمى المسجد الحرام مسجدا كيف يؤمن مساجدي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اما الحديث الذي فيه ان ركعتين ان تحية المسجد الحرام الطواف هو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.